أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في العضو المباني من الحي مما تحله الحياة، أن المسألة قسمها صاحب العروة إلى فرعين: ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة. فلو كان العضو وهو متصل مما لا يجوز النظر إليه، فبعد انفصاله هل هو كذلك أم لا؟ وعن هذه المسألة كما تجري في النظر تجري في اللمس، يعني بلا فرق. وكان الدليل الأول الذي تمسكوا به لإثبات الحرمة هو الاستصحاب، واتضح لدينا أن عمدة الإشكال كان في عدم إحراز وحدة الموضوع. أما إشكال السيد الخوي أنه استصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، هذا مبنائي، أما هذا الإشكال على جميع المباني. كما اتضح لدينا محاولة السيد الحكيم للإجابة عن هذا الإشكال بأنه يبتني على كون وحدة الموضوع بحسب لسان الدليل. أما لو قلنا بأن وحدة الموضوع بحسب النظرة العرفية، فالاتصال والانفصال عند العرف مما يعرض على الموضوع واحد ولا يكون مقوما له. هذا كان جواب السيد الحكيم، ونقض بمثل ماذا؟ نقض بمثل الكلب والخنزير وبمثل ما هذا؟ بل بمثل الأجزاء أو المملوك إذا انفصل عضو منه. السيد الخوئي رحمة الله عليه نظرا لتأخره عن السيد الحكيم أجاب عن هذا الإشكال، ومصب إشكاله يرجع إلى الموردين المذكورين في كلام السيد الحكيم، وهو نجاسة الأجزاء المبانة من الكلب وملكية الأجزاء المقطوعة من المملوك. وحاصل ما أفاده أننا نسلم بنجاسة الجزء المباني من الكلب وملكية الأجزاء المبانة من المملوك، لكن تسليم ذلك لا يلازم صحة جريان الاستصحاب، لكون اللازم أعم. مثلا كي يفتي الفقيه بنجاسة يد الكلب أمامه وسيلتان: الأولى أن يتمسك بالاستصحاب، الثانية أن يكون الدليل الدال على نجاسة الكلب شاملا لأجزائه المبالغ. فبمجرد أن نرى فتوى بنجاسة الجزء المبان لا يلازم ذلك أن الفقيه يقول بالاستصحاب. لاحتمال أن يكون من باب الدليل الثاني، هذا معنى اللازم العام. يقول والأمر كذلك، فإن الدليل الذي دل على نجاسة الكلب وملكية العبد يدل على نجاسة كل جزء من الكلب وعلى ملكية كل جزء من العبد. فالمرجع للحكم بالنجاسة والملكية هو الدليل للأصل، هو إطلاق دليل ما دل على النجاسة والملكية بالنسبة إلى الأجزاء، وهذا ليس استصحابا. فلا يصلح الاستشهاد بهذين الموردين لإثبات وحدة الموضوع فيما نحن فيه، أن هذا ليس من باب الاستصحاب. نعم،
بس ليه نفس فكرة الاستصحاب ومشكلة على المثال ومشكلة على الفكرة.
لا، هو السيد الحكيم عندما قال أن هنا الموضوع بنظر العرف ثابت دلل على ذلك بأنه لولا ذلك كيف أفتى الفقهاء بنجاسة الجزء المبان من الكلب والمملوك؟ خب، فلا بد أنه للاستصحاب. قال لا سيد الخوي، ليس للاستصحاب، لدليل آخر.
يعني هو يسلم بأن العرف يرى يعني أن الوحدة بينهما عرفية مش حقيقية.
السيد خوي، لا السيد خوي مثل الشيخ الأنصاري يرى بأنه لا وحدة بينهما. نعم، هذا الجواب من السيد الخوي لا يحل لنا المشكلة، وبصريح العبارة يوجد مشكلتان. المشكلة الأولى التي أثارها السيد الحكيم بدعوى أنه بحسب النظرة العرفية يوجد عندنا وحدة موضوع، هذه المشكلة. هذا البيان للسيد الخوئي لا يصلح جوابا عليها. المشكلة الثانية التي تطرأ على الذهن من خلال جواب السيد الخوئي، حيث قد يقال بأنه كما أنه في الكلب والمملوك كان عنوان موضوع الحكم هو الكلب، فيقال اليد يد الكلب ليست كلبا، كما كان فيما نحن فيه عنوان موضوع الحكم هو المرأة، وكان إشكالك أن يد المرأة ليست مرأة. فما هو الموجب لصحة التمسك بالكلب بإطلاق الكلب في مورد النقض وعدم صحة التمسك بالإطلاق فيما نحن فيه؟ ما هو الفرق؟ يعني لو شوف لو كانت الرواية هكذا تقول مثلا يد الكلب نجسة، رجل الكلب نجسة، خب هنا لا فرق بين كونها مقتضى الإطلاق بين كونها متصلة أم منفصلة. لكن هذا في الروايات غير مأخوذ، المأخوذ في الروايات عنوان الكلب والخنزير. خب كما فيما نحن فيه المأخوذ في الروايات عنوان ماذا؟ المرأة. ليش في الكلب جزأته وفي المرأة لم تجزئه؟ هذه مشكلة أخرى تتولد من هذا الجواب للسيد الخوي. أما المشكلة الأولى فالصحيح في الجواب عما أفاده السيد الحكيم أن هذا الجواب منه إنما يتم فيما لو كان إشكال الشيخ الأعظم يرجع إلى أن الموضوع لحرمة النظر كان هو الجزء بقيد الاتصال، ويصح أن تشكل عليه أن الاتصال بالنظرة العرفية ليس مقوما للموضوع. لكن لم يكن هذا هو إشكال الشيخ الأعظم، كان إشكال الشيخ الأعظم أن الموضوع هو المرأة، لا رجل المرأة أو ساق المرأة أو يد المرأة. وهذا الجزء المبان حتى عرفا لا يصدق عليه أنه مرأة، فهذا الجواب من قبل السيد الحكيم بهذا المقدار غير واف في دفع المشكلة التي أثارها الشيخ الأعظم، بل لابد فيه من بيان زائد بأن يقال أولا عندنا روايات لم يؤخذ فيها عنوان المرأة أو النساء، بل أخذ فيها عناوين الأجزاء، وسوف يأتي نقرأ بعض الروايات مثل الشعر مثل الساق، فهذه نتمسك بإطلاقها، لم تقيد بالاتصال إلا أن يدعى أنها منصرفة إلى صورة كونها جزءا من الإنسان الحي، وكما ليس ببعيد. التفتنا؟ ثانيا وهو العمدة، لو سلمنا أن عنوان الموضوع المأخوذ في الروايات هو المرأة أو النساء أو ما شابه ذلك، لكن هذا عند العرف يصدق النظر إلى المرأة بالنظر إلى جزء منها، فعندما يقال نظرت إلى المرأة لا يعني أنك نظرت إلى تمام المرأة، كما هو الحال في كل المركبات، نظرت إلى المرأة يعني نظرت إلى جزء من المرأة. يحرم على الجنب مس القرآن، يعني ليس تمام القرآن، أو مس المصحف يكره عليه ولو جزء من المصحف لا تمام المصحف. فبناء على ذلك، على تقدير تسليم أن موضوع أدلة حرمة النظر هو عنوان المرأة، هذا العنوان مأخوذ على نحو الانبساط والانحلال على تمام أجزاء المرأة. هنا يصح كلام السيد الحكيم بعد هذا الإصلاح، فيقال بأن أجزاء المرأة لا تتقوم بالاتصال والانفصال، فيصح جريان ماذا؟ الاستصحاب. إذن هذا ما يرتبط بالمشكلة الأولى. ومن هنا يتضح بطلان ما أفاده السيد الخوئي من التفريق بين الكلب والمملوك وبين المرأة. طبعا هذا الكلام لو يطلق هو يؤخذ متجزئا، يظن أن نشبه المرأة بالكلب والمملوك، لا، يعني مقصودنا أن هذا العنوان أخذ كما أخذ لو أخذ الرجل، يعني أيه أين هو الفرق؟ كما قال الكلب نجس، قال لا تنظر إلى المرأة أو لا تنظر إلى الرجل، لأن القضية من الطرفين لي غير مختصة ماذا؟ المرأة. قلنا ما يحرم النظر إليه في حال الحياة يحرم النظر إليه في حال الوفاة، بلا فرق بين أن يكون المنظور إليه ذكرا أم أنثى، دفتنا. فأين هو الفرق بينهما؟ كما أنه الكلب نجس ينحل إلى نجاسة كل جزء منه، كذلك يحرم النظر إلى الرجل أو المرأة ينحل إلى حرمة النظر إلى كل جزء منه. إلا أن يدعي السيد الخوئي بأنه في خصوص الكلب يفهم من الروايات النجاسة الذاتية، والنجاسة الذاتية لا ترتفع بالانفصال، لكن يبقى الكلام في المملوك. اتفقنا؟ هذا تمام الكلام في تحقيق جريان الاستصحاب. لكن مع ذلك يبقى مجال للتأمل، يعني لو كان انحصر الدليل بالاستصحاب يبقى مجال للتأمل. فإن أخبار وأدلة تحريم النظر يفهم منها أن الحرمة ليست ذاتية، أن النظر بما هو نظر محرم على كل تقدير ذاتا، بل إنما حرمة النظر نشأت في الواقع إما من فعلية الوقوع في المفسدة من الشهوة والريبة، أو بكون النظر نوعا يستوجب ذلك. وحينئذ للتفريق بين صورتي الاتصال والانفصال وجه، ولو بلحاظ بعض الأعضاء. التفتنا؟ يعني لأن هذا نوعا، لا نوعا ولا فعلا يحصل به. يعني الآن لنفترض لو حصل انفجار وهذه المرأة أو الرجل تحول إلى أشلاء، خب هذا النظر إلى هذا الجزء المبان ليس كالنظر إلى الجزء في الإنسان السوي. ولأجل ذلك بلحاظ الاستصحاب لابد أن تكون المسألة مبنية على الاحتياط الوجوبي. ربما لأجل ذلك جملة من المعلقين بنوا المسألة على الاحتياط الوجوبي. خب. هذا تمام الكلام فيما لو كان الدليل هو الاستصحاب.
شيخنا الاستصحاب تام الأركان وليس
تعمل على آخر. أي يعني هو هذا تشكيك في الواقع، يعني لا أننا نجزم به
أي ركن، يعني
بالنتيجة الاتصال يكون له دخالة في التحريم، فهذا عندما ينفصل فلا يمكن أن نجري الاستصحاب، يعني يرجع في الواقع إلى عدم وحدة الموضوع مناطان. الدليل الثاني الذي يفهم من كلام بعضهم بتركيبه بصياغة برهانية، كان يقال لو جاز النظر إلى العضو المنقطع أو لمسه للزم جواز تغسيل الرجل للمرأة المقطعة إلى قطع، لكن اللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله في البطلان. هذا قياس استثناء، أنه لو جاز النظر إلى الجزء المبان من المرأة، الآن لو قطعنا المرأة قطعتين أو ثلاث قطع، انتفدنا، لازم أن نقول بأنه يجوز أن يغسلها الرجل. بيان الملازمة أنه كما أن موضوع حرمة النظر هو المرأة، فموضوع حرمة تغسيل الرجل هو المرأة. فإذا كانت المرأة التي هي الموضوع لا تصدق على الجزء المبان فيجوز النظر، فلا تصدق على هذه القطاعات فيجوز الغسل أو التغسيل. هذا هو الإشكال الذي يمكن، أو الدليل الثاني الذي يمكن أن يطرح في المقام. ما رأيكم؟ أعصار برهاني يعني. نعم. لا، ما هو الروايات وردت أنه يشترط في التغسيل المماثلة، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل. فكما لا يجوز أن يغسل المرأة، لا يجوز النظر إلى المرأة، لا فرق.
إن يلتزم بحرمة التغسيل حتى يد المرأة المنفصلة لوحدها، يلتزمون بحرمة؟
إلا هو يدعي صاحب الدليل. نعم، الإجماع قائم على ذلك. نعم.
ليس ابتداء.
كيف؟
ليس ابتداء، إنما في عدم وجود الهما في.
لا، وين ليس ابتداء؟ ما افتهم. لا يجوز، لا يجوز مع مع مع, مع وجود المماثل لا يجوز، ذاك للضرورة، والنظر يجوز لضرورة العلاج. لا، ما لأن نتكلم عن الحالة الاعتيادية.
حرمة التغسيل نشأت
من حرمة النظر. لطيف. نعم، بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على